أيضا المستمع تركي من العراق يقول يسأل عن الزكاة، هل تعطى إلى البنت أو الولد أو الأخ؟ وإذا كانت البنت متزوجة من شخص فقير لمن تعطى؟ نرجو بهذا إفادة.
الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام، وصرفها في مستحقها فريضة أيضا، لقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. وهذه الأوصاف التي علق بها الاستحقاق عامة في كل أحد، فالأصل أن كل من اتصف بها فإنه يجوز صرف الزكاة إليه إلا ما قام الدليل على منعه. وعلى هذا فصرف الزكاة إلى البنت والابن والأب والأخ وما أشبه ذلك، إن كان في ذلك توفير لمال الإنسان فيما يجب عليه فإن الزكاة لا يحل دفعها إليهم، وإن لم يكن فيها توفير فلا بأس بدفع الزكاة إليهم. مثال ذلك: كان لك ابن فقير، ومن المعلوم أنك إذا كنت غنيا وهو فقير يجب عليك أن تنفق عليه، فلو أعطيته من الزكاة في هذه الحال لكان مقتضى ذلك أن توفر على نفسك الإنفاق على هذا الابن، وكأنك في الحقيقة لم تدفع الزكاة. وعلى هذا فلا يجوز في هذه الحال أن تعطي ابنك من زكاتك، وهكذا نقول في الأب، وهكذا نقول في الأخ وسائر من تلزمك نفقتهم، أنك إذا دفعت إليهم من الزكاة ما توفر به مالك عن الإنفاق عليهم فإن ذلك لا يجوز. أما إذا كان إعطاؤك إياهم من الزكاة لا يقتضي ذلك فإن إعطاءهم من الزكاة لا بأس به. فلو كان ابنك غريما أي مطلوبا للناس طلبا ليس سببه الإنفاق الواجب عليك وقضيت دينه من زكاتك فلا حرج عليك. مثال ذلك أن يفلس ولدك بتجارته مثلا، مثل أن يشتري عقارا فتنزل القيم ويخسر بذلك، ففي هذه الحال يجوز لك أن تسدد من زكاتك الأطلاب التي كانت عليه سواء كانت كثيرة أم قليلة، لأن وفاء دينه لا يجب عليك، فإذا وفيته من زكاتك فإنك لم توفر شيئا واجبا عليك في مالك. وكذلك لو كان على زوجتك دين ولا تستطيع وفاءه فإنه يجوز أن تقضي دينها من زكاتك. وكذلك والدك لو كان عليه دين لا يستطيع وفاءه فلا حرج عليك أن تقضي دينه من زكاتك. هذا إذا لم يكن الدين الواجب على هؤلاء سببه الضرورة إلى النفقة فيستدينون بنية الرجوع عليك، ففي هذه الحال لا يجوز لك أن تقضي دينهم من زكاتك لأنك توفر مالك في شيء يجب عليك دفعه. وأظن أن الجواب على هذا السؤال قد فهم من هذا التفصيل، فنقول يجوز أن تدفع زكاتك لولدك إذا لم توفر شيئا واجبا عليك بمالك، مثل أن تقضي دينه الذي لا يستطيع وفاءه من زكاتك، وكذلك الوالد، وكذلك الأخ أو الأخ، فكل قريب لا يجب عليك الإنفاق عليه فإنه يجوز أن تدفع الزكاة إليه سواء كان من أصولك أو فروعك أو من حواشيك. نعم،
بارك الله فيكم. من الرياض المستمع سعد بن تركي الخثلان. المستمع الحقيقة له مجموعة أسئلة، يقول أحب أن تعرضوها على فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين. سؤاله الأول يقول فيه: هل ليلة القدر ثابتة في ليلة معينة من كل عام، أم أنها تنتقل من ليلة لأخرى من ليالي العشر من العام الآخر؟ نرجو توضيح هذه المسألة بالأدلة.
نعم، ليلة القدر لا شك أنها في رمضان، لقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وبين الله تعالى في آية أخرى أن الله أنزل القرآن في رمضان، فقال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأول من رمضان يطلب ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم رآها صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، ثم تواطأت رؤيا عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها في السبع الأواخر من رمضان، فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر من رمضان، فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. وهذا أقل ما قيل فيها، أي في حصرها في زمن معين. أقول هذا أقل ما ورد فيها، أي في حصرها في زمن معين. وإذا تأملنا الأدلة الواردة في ليلة القدر تبين لنا أنها تنتقل من ليلة إلى أخرى، وأنها لا تكون في ليلة معينة كل عام. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى ليلة القدر، أو أري ليلة القدر في المنام، وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، وكانت تلك الليلة ليلة 21. وقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في أي ليال متعددة من العشر. وهذا يدل على أنها لا تنحصر في ليلة معينة، وبهذا تجتمع الأدلة، ويكون الإنسان في كل ليلة من ليالي العشر يرجو أن يصادف ليلة القدر. وثبوت أجر ليلة القدر حاصل بمن قامها إيمانا واحتسابا، سواء علم بها أم لم يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يقل إذا علم أنه قامها. فلا يشترط في حصول ثواب ليلة القدر أن يكون العامل عالما بها بعينها، ولكن من قام العشر الأواخر من رمضان كلها فإننا نجزم بأنه قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، سواء في أول العشر أو في وسطها أو في آخرها. نعم،
بارك الله فيكم. المستمع سعد أيضا يسأل ويقول: هناك من يقول بجواز المسح على كل خف سواء كان مخرقا أو مفتقا، وسواء يمكن متابعة الشيء فيه أم لا بد لو كان على قدميه للفافة، أم لا بد لو كان على قدميه لفافة لجاز المسح على ذلك كله. وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسلمين في مسح الخفين في أحاديث كثيرة، ليس في شيء منها اشتراط سلامة الخف من الشق، وتأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز. نرجو من فضيلة الشيخ بيان مدى صحة هذا القول، جزاكم الله خيرا.
هذا القول الذي أشار إليه السائل، وهو جواز المسح على كل ما لبس على الرجل، هو القول الصحيح، وذلك أن النصوص الواردة في مسح الخفين كانت مطلقة غير مقيدة بشروط، وما ورد عن الشارع مطلقا فإنه لا يجوز إلحاق شروط به، لأن إلحاق الشروط به تضييق لما وسعه الله عز وجل ورسوله. والأصل بقاء المطلق على إطلاقه والعام على عمومه حتى يرد دليل على التقييد أو التخصيص. وقد حكى بعض أصحاب الشافعي عن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما جواز المسح على الخف على الجورب الرقيق، وهذا يعضد هذا القول الذي أشار إليه السائل، وهو جواز المسح على الجوارب الخفيفة الرقيقة وعلى الجوارب المخرقة وكذلك الخف، وكذلك على القول الراجح المسح على اللفافة. بل إن جواز المسح على اللفافة أولى لمشقة حلها ولفها، وهذا هو الذي يتمشى مع قوله عز وجل حين ذكر آية الطهارة في الوضوء والغسل والتيمم، قال: ما يريد الله لجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
بارك الله فيكم. أيضا المستمع سعد من الرياض يقول: إذا جاء الشخص إلى مصلى العيد ووجد الإمام في الخطبة وقد أدى الصلاة، فهل يصلي ركعتي العيد أم أنه يجلس لاستماع الخطبة بحجة أن الصلاة قد فاتت؟ أفتونا بهذا بارك الله فيكم.
الجواب: إذا جاء الإنسان يوم العيد والإمام يخطب فقد انتهت الصلاة كما هو معلوم، ولكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد. فإن العلماء، وأعني بذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله، نصوا على أن مصلى العيد مسجد، حكمه حكم المساجد. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن تعتزله، وهذا يدل على أن حكمه حكم المساجد. وبناء عليه فإنه إذا دخله الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. أما قضاء صلاة العيد إذا فاتت فقد اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال إنها تقضى على صفتها، ومنهم من قال إنها لا تقضى. والقائلون بأنها لا تقضى يقول: لأنها صلاة شرعت على وجه الاجتماع فلا تقضى إذا فاتت كصلاة الجمعة، لكن صلاة الجمعة يجب أن يصلي الإنسان بدلها صلاة الظهر لأنها فريضة الوقت. أما صلاة العيد فليس لها بدل، فإذا فاتت مع الإمام فإنه لا يشرع قضاؤها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو عندي أقرب إلى الصواب من القول بالقضاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم. رسالة الحقيقة طيبة وكتبت بخط واضح مكونة من 3 أسئلة، باعثها أخوكم في الله أحمد سعيد عبد الغفار. أحمد سعيد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يريد الحقيقة الإجابة على أسئلته، وسؤاله الأول يقول: عندما حضرت إلى المملكة للعمل سألت الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في عملي وسفري هذا، ونذرت لله سبحانه وتعالى أن أصلي يوميا 4 ركعات حمدا وشكرا له، وذلك طول حياتي. وذات يوم نسيت صلاة هذه 4 ركعات وقمت بصلاتها في اليوم التالي، فما الحكم في هذا السهو؟ هل قضاؤها ثاني يوم مقبول أم الأمر فيه كفارة؟ أرجو إفادتكم بارك الله فيكم.
قبل أن أجيب على سؤاله أود أن أنبه، وكم نبهت ونبه غيري، على أن النذر مكروه، حتى قال بعض العلماء إنه حرام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه،
اللهم صل وسلم،
وفي القرآن ما يشير إليه أي إلى النهي عنه، حيث قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة، أي أطيعوا الله تعالى بدون أن تقسموا، أو أطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمركم بالخروج بدون أن تقسموا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، والنذر يقتضي النهي عنه أيضا، ذلك لأن كثيرا من الناذرين يصعب عليهم بعد أن يوفوا بنذورهم، فتجدهم يذهبون إلى كل عالم يطرقون بابه لعلهم يجدون الخلاص منه، وبعضهم يتهاون ولا يفي بنذره. وإذا تهاون الإنسان بنذره الذي يجب عليه الوفاء به فإنه يخشى عليه من النفاق، لقول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وبعد هذا نجيب على سؤال السائل ونقول: إنك نذرت أن تصلي لله تعالى كل يوم 4 ركعات
طول حياته،
طول حياته ما دام في المملكة كما يظهر لي من سؤاله. والصلاة طاعة لله عز وجل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وعلى هذا فيلزمك أن تصلي كل يوم 4 ركعات كما نذرت. فإذا نسيتها ذات يوم فصلها متى ذكرتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والواجب بالنذر يحتى به حذو الواجب بأصل الشر. أما لو تركتها عمدا إلى اليوم الثاني فإنك آثم بذلك، لأنك لم تفي بنذرك. وعندي تردد في كونه يجزئك أن تقضيها في اليوم الثاني أو لا يجزئك، لأنها صلاة موقتة من وقت أخرجتها عن وقتها بدون عذر شرعي، فلا تكون مقبولة منك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأنت ممنوع أن توفي بنذرك في وقته الذي عينته، فإذا أخرته عن وقته الذي عينته عمدا فقد فعلت غير ما أمرت، فيكون ذلك مردودا عليك. وفي هذه الحال تكفر كفارة يمين لفوات النذر عن وقته. وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة.
المستمع أحمد سعيد عبد الغفار يقول بأنهم 3 إخوة يعملون في المملكة وكل منهم له رزقه وظروفه، يقول: ولقد اتفقنا بين أنفسنا على أن نساهم في نفقات الحج لوالدتنا. ذات يوم أرسلت أمي
هذا السؤال، يقول 3 إخوة
نعم، يقول: نحن 3 إخوة نعمل بالمملكة وكل واحد منا له رزقه وظروفه، ولقد اتفقنا بين أنفسنا على أن نساهم في نفقات الحج لوالدتنا. ذات يوم أرسلت يقول أمي لي برسالة تطلب فيها أن أشتري لها جنيه ذهب، فأرسلت إليها بالرد بأنني أفضل شراء قطعة ذهب مكتوب عليها لفظ الجلالة سبحانه وتعالى بدلا من الجنيه الذهب، لأنه مرسوم عليه صورة جورج. فأرسلت لي بأنها ترغب الجنيه الذهب، وأضافت بالسلسلة، وبذلك أصبحت التكلفة أكثر بخلاف تصميمها على شراء الجنيه الذهب. فأرسلت إليها بدلا من هذا وذاك، وأفدتها بأن قيمة الذهب سوف أدفعها لك لكي تؤدي فريضة الحج بالمساهمة مع أشقائي، ورفضت مبدأ شراء الذهب علما بأن قيمة تكلفة مساهمتي في الحج أكثر من شراء الذهب، ولم يأتي الرد منها. ومضى على ذلك حوالي 2 شهر وأشعر الآن بضيق نفسي شديد لعدم إرسالها لي أي خطاب. سؤالي: هل بتصرفي معها بهذا أصبحت عاقا لأمي، وماذا أفعل نصيحتكم؟
الجواب أن فعلك هذا فعل حسن وهو خير لأمك، ولكن مع ذلك لو أنك اشتريت لها ذهبا ليس عليه رسم إنسان ولا كتب عليه اسم الله عز وجل لكان ذلك أحسن، لأن الذهب الذي كتب عليه اسم الله قد يكون ممتهنا من لابسه وهذا أمر لا يليق بما كتب عليه اسم الله عز وجل. والذي رسم عليه الصورة لا يحل لبسه لأن لبس ما فيه الصورة سواء كان حليا أم ثيابا محرم لا يجوز لما فيه من استصحاب الصورة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. وأنت لا تقلق على تأخر الجواب ولكن تابع المسألة واكتب إليها مرة أخرى وأشر عليها وخذ رأيها بعد ذلك. لكن إن اختارت شيئا ممنوعا فلا تطيعها وأقنعها بأن هذا ممنوع وأن في المباح ما يغني عنه ويسلم به الفاعل من الإثم.
أراضي بقية أسئلة المستمع أحمد سعيد عبد الغفار والذي استعرضنا بعضا من رسالته في حلقة ماضية. يقول من الله علي وأديت فريضة الحج. أسئلتي عندما تحللت من إحرامي في اليوم العاشر من ذي الحجة بعد رمي الجمرة الكبرى قصرت شعري بعض الشعر ولم أكن أعلم بأن المقصود هو تقصير كل الشعر. نقطة أخرى في اليوم الحادي عشر وبعد رمي الجمرات الثلاث أرهقت إرهاقا شديدا لا أستطيع معه السير وخاصة بأن صحتي ضعيفة لست مريضا ولم أكن أستطيع السير على الأقدام إلا بوضع الثلج فوق رأسي. وفي اليوم الثاني عشر وهو اليوم الثاني لرمي الجمرات الثلاث أفادوني أصحابي بأنني لا أستطيع رمي الجمرات لشدة الزحام والحر وهذا فيه مشقة كبيرة علي خوفا من أن يحدث لي مثل ما حدث بالأمس فوكلت أحد أصحابي برمي الجمار نيابة عني وبعدها ذهبت إلى طواف الوداع ثم إلى المدينة المنورة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال هل حجي صحيح فضيلة الشيخ وهل يجب علي هدي لعدم تقصير الشعر علما بأنني كما ذكرت لم أعلم وقتها بأن المقصود بتقصير الشعر هو الشعر كله وإذا كان هناك هدي فكيف أؤديه ومتى. وبالنسبة لتوكيل أحد أصحابي لرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة نظرا لما شرحته في ظروف صحتي هل هو صحيح أم ماذا أفعل أفيدونا مأجورين.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما ما يتعلق بتقصير شعر الرأس حيث إنك لم تقصر إلا جزءا يسيرا منه جاهلا بذلك ثم تحللت فإنه لا شيء عليك في هذا التحلل لأنك جاهل ولكن يبقى عليك إتمام التقصير لشعر رأسك. وإنني بهذه المناسبة أنصح إخوان المستمعين إذا أرادوا شيئا من العبادات أن لا يدخلوا فيها حتى يعرفوا حدود الله عز وجل فيها لئلا يتلبسوا بأمر يخل بهذه العبادة فإنه كما قيل الوقاية خير من العلاج. وخير من ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فكونك تعبد الله عز وجل على بصيرة عالما بحدوده في هذه العبادة خير بكثير من كونك تعبد الله سبحانه وتعالى على جهل بل مجرد تقليد لقوم يعلمون أو لا يعلمون. وما أكثر ما تقع هذه المشاكل من الحجاج والصوام والمصلين يعبدون الله عز وجل على جهل ويخلون بهذه العبادات ثم بعد هذا يأتون إلى أهل العلم ليستفتوهم فيما وقع منهم. فلو أنك تعلمت حدود الحج قبل أن تتلبس به لزال عنك إشكالات كثيرة، ونفعت غيرك أيضا فيما علمته من حدود الله سبحانه وتعالى. أعود فأقول، بالنسبة للتقصير يمكنك الآن أن تكمل ما يجب عليك فيه، لأن كثيرا من أهل العلم يقولون إن التقصير والحلق ليس له وقت محدود، ولا سيما وأنت في هذه الحال جاهل وتظن أن ما قصرته كاف في أداء الواجب. وأما بالنسبة لتوكيلك في اليوم 12 من يرمي عنك، فإذا كنت على الحال الذي وصفته في سؤالك لا تستطيع أن ترمي بنفسك لضعفك وعدم تحملك الشمس، ولا تستطيع أن تتأخر حتى ترمي في الليل وترمي في اليوم 13، ففي هذه الحال لك أن توكل، ولا يكون عليك في ذلك شيء، لأن القول الصحيح أن الإنسان إذا جاز له التوكيل لعدم قدرته على الرمي بنفسه لا في النهار ولا في الليل فإنه لا شيء عليه، خلافا لمن قال إنه يوكل وعليه الهاء وعليه دم، لأننا إذا قلنا بجواز التوكيل صار الوكيل قائما مقام الموكل. نعم،
بارك الله فيكم. في نهاية رسالة المستمع أحمد سعيد عبد الغفار يقول: أولا أشكر الله سبحانه وتعالى على أن من علي بالحج، وبإذن الله سوف أقوم بتأدية العمرة، فبماذا تنصحونني في جميع أداء مناسك العمرة وواجباتها، علما بأنني سوف أؤديها بمشيئة الله سبحانه وتعالى عمرة ثانية لوالدي المتوفى بعد أداء العمرة الخاصة بي؟ يقول: وهل يجوز الدعاء لنفسي أثناء تأدية عمرة والدي؟
إلحاقا للجواب على السؤال الأول، قال السائل إنه بعد ذلك زار النبي صلى الله عليه وسلم، ولي على هذه الجملة ملاحظة، وهي أن الزيارة تكون لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بعد موته لا يزار، وإنما يزار القبر. ثم إن الأفضل لمن قصد المدينة أن ينوي بذلك الذهاب إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلا ينوي قاصد المدينة السفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من القصود المنهي عنها إما تحريما وإما كراها، ولكن ينوي بذلك زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، لأن الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام خير من 1000 صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. ثم بعد ذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان معه في المكان أبو بكر وعمر، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على أبي بكر ثم على عمر، ويزور كذلك البقيع، وفيه قبر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وقبور كثير من الصحابة، ثم وكذلك يزور قبور الشهداء في أحد، وكذلك يخرج إلى مسجد قباء فيصلي فيه. فهذه 5 أماكن في المدينة: المسجد النبوي، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، البقيع، شهداء أحد، مسجد قباء. وما عدا ذلك من المزارات في المدينة فإنه لا أصل له ولا يشرع الذهاب إليه. أما الجواب على سؤاله الأخير، وهو أنه يريد أن يأخذ عمرة لأبيه المتوفى ويسأل هل يجوز أن يدعو لنفسه في هذه العمرة، فجوابه أن نقول نعم يجوز أن يدعو لنفسه في هذه العمرة ولأبيه ولمن شاء من المسلمين، لأن المقصود أن يأتي بأفعال العمرة لمن أرادها له. أما مسألة الدعاء فإنه ليس بركن ولا بشرط في العمرة، فيجوز أن يدعو لنفسه ولمن كانت له هذه العمرة ولجميع المسلمين. نعم.
بارك الله فيكم. من ينبع المستمع رمز لاسمه بفاء جيم.
إيش؟
ينبع.
نعم.
المستمع رمز لاسمه بفاء جيم. يقول في رسالته: نرى كثيرا ما توضع لافتات ولوحات سواء أكانت من الورق أو القماش أو اللوحات الخشبية ومكتوب عليها جميعا آيات قرآنية، وتوضع على أبواب المساجد والعمائر والشوارع العامة، مما يعرض كلام الله سبحانه وتعالى للإهانة لا سمح الله في سبب سقوط هذه اللوحات على الطرق والمحلات القذرة. نرجو التوجيه من فضيلتكم بشأن هذا الموضوع الهام لحماية كلام الله من التعرض للخطأ.
نعم، هذا الأمر الذي أشار إليه السائل وهو تعليق الآيات القرآنية على الجدران وأبواب المساجد وما أشبهها هو من الأمور المحدثة التي لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح الذين هم خير القرون، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولو كان هذا من الأمور المحبوبة إلى الله عز وجل لشرعه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم فهو مشروع على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا من الخير لكان أولئك السلف الصالح أسبق إليه منا. ومع هذا فإننا نقول لهؤلاء الذين يعلقون هذه الآيات: ماذا تقصدون من هذا التعليق؟ أتقصدون بذلك احترام كلام الله عز وجل؟ إن قالوا نعم قلنا: لسنا والله أشد احتراما لكتاب الله سبحانه وتعالى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يعلقوا شيئا من آيات الله على جدرانهم وجدران مساجدهم. وإن قالوا: نريد بذلك التذكير والموعظة، قلنا: لننظر إلى الواقع، فهل أحد من الناس الذين يشاهدون هذه الآيات المعلقة يتعظ بما فيها؟ قد يكون ذلك ولكنه نادر جدا، وأكثر ما يلفت النظر في هذه الآيات المكتوبة أكثر ما يلفت النظر حسن الخط أو ما يحيط بها من البراويز أو ما أشبه ذلك والزخارف، ونادر جدا أن يرفع الإنسان رأسه إليها ليقرأها فيتعظ بما فيها. وإن قالوا: نريد التبرك بها، فيقال: ليس هذا طريق التبرك، والقرآن كله مبارك، لكنه بتلاوته وتفقه معانيه والعمل به، لا بأن يعلق على الجدران ويكون كالمتاحف. وإن قالوا: أردنا بذلك الحماية والورد، قلنا: ليس هذا طريق الحماية والورد، فإن الأوراد التي تكون من القرآن إنما تنفع صاحبها إذا قرأها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: في من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ومع هذا فإن بعض المجالس أو كثير من المجالس التي تكتب في هذه الآيات قد يكون فيها اللغو، بل قد يكون فيها الكلام المحرم أو الأغاني المحرمة، وفي ذلك من امتهان القرآن المعنوي ما هو ظاهر. ثم إن الامتهان الحسي الذي أشار إليه السائل بأن هذه الأوراق قد تتساقط في الأسواق وعلى القاذورات وتوطأ بالأقدام هو أمر آخر أيضا مما ينبغي أن ينزه عنه، بل مما يجب أن ينزه عنه كلام الله عز وجل. والخلاصة أن تعليق هذه الآيات إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر، وسلوك طريق السلامة أولى بالمؤمن وأجدر، على أنني أيضا رأيت بعض الناس يكتب هذه الآيات بحروف أشبه ما تكون زخرفة، حتى إني رأيت من كتب بعض الآيات على صورة طائر أو حيوان أو رجل جالس جلوس التشهد في الصلاة أو ما أشبه ذلك، فيكتبون هذه الآيات على وجه محرم، على وجه التصوير الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله. ثم إن العلماء رحمهم الله اختلفوا هل يجوز أن ترسم الآيات برسم غير الرسم العثماني أو لا يجوز. اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال، منهم من قال إنه يجوز مطلقا بأن ترسم على القاعدة المعروفة في كل زمان ومكان بحسبه ما دامت بالحروف العربية، ومنهم من يقول إنه لا يجوز مطلقا، بل الواجب أن ترسم الآيات القرآنية بالرسم العثماني فقط. ومنهم من يقول إنه يجوز أن ترسم بالقاعدة المعروفة في كل زمان ومكان بحسبه للصبيان لتمرينهم على أن ينطقوا بالقرآن على الوجه السليم، بخلاف رسمه للعقلاء الكبار فيكون بالرسم العثماني. وأما أن يرسم على وجه الزركشة والنقوش أو صور الحيوان فلا شك في تحريمه، فعلى المؤمن أن يكون معظما لكتاب الله عز وجل محترما له، وإذا أراد أن يأتي بشيء على صورة الزركشة والنقوش فليأتي بألفاظ أخرى من الحكم المشهورة بين الناس وما أشبه ذلك. وأما أن يجعل ذلك في كتاب الله عز وجل فيتخذ الحروف القرآنية صورا للنقوش والزخارف أو ما هو أقبح من ذلك بأن يتخذها صورا للحيوان أو للإنسان، فإن هذا قبيح محرم، والله المستعان.
الله المستعان. أيضا شيخ محمد، نشاهد البعض من الناس يضعون الوريقات على سياراتهم وعلى أبوابهم مثل دعاء الخروج، دعاء الجلوس، الأدعية التي عن الرسول أيضا صلى الله عليه وسلم.
هذا لا أظن فيه بأسا،
نعم،
لأنه تذكير للناس، وكثير من الناس لا يحفظون هذه الأدعية،
نعم،
فإذا كتبت أمامهم سهل عليهم تلاوتها وقراءتها ولا حرج في هذا، مثل أن يكتب الإنسان في مجلسه دعاء وكفارة المجلس حتى ينبه الجالسين إذا قاموا أن يدعو الله سبحانه وتعالى بذلك، وكذلك ما يكون في المساقات الصغيرة أمام الراكب في السيارات من دعاء الركوب والسفر، فإن هذا لا بأس به. نعم.
أثابكم الله شيخ محمد. رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين عطية من المدينة المنورة. المستمع عطية يقول: لقد سمعت حلقة من برنامج نور على الدرب يوم الخميس الموافق 14/6/1407 هجرية، وسمعت إجابة السؤال الأول من البرنامج، والذي قال فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين بأن كل بدعة ضلالة، وذكر الحديث وقال يعني أن ليس هناك بدعة غير ضلالة، وليس هناك بدعة حسنة، بل كل بدعة ضلالة. سؤالي: هل السبحة تعتبر بدعة، وهل هي بدعة حسنة أم بدعة ضلالة؟
السبحة ليست بدعة دينية، وذلك لأن الإنسان لا يقصد التعبد لله بها، وإنما يقصد ضبط عدد التسبيح الذي يقوله، أو التهليل أو التحميد أو التكبير، فهي وسيلة وليست مقصودة. ولكن الأفضل منها أن يعقد الإنسان التسبيح بأنامله، أي بأصابعه، لأنهن مستنطقات، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن عد التسبيح ونحوه بالمسبحة يؤدي إلى غفلة الإنسان، فإننا نشاهد كثيرا من أولئك الذين يستمعون المسبحة فنجدهم يسبحون وأعينهم تدور هنا وهناك، لأنهم قد جعلوا عدد الحبات على قدر ما يريدون تسبيحه أو تهليله وتحميده وتكبيره، فتجد الإنسان منهم يعد هذه الحبات بيده وهو غافل القلب، يلتفت يمينا وشمالا، بخلاف ما إذا كان يعدها بالأصابع، فإن ذلك أحضر لقلبه غالبا. الشيء الثالث أن استعمال المسبحة قد يدخله الرياء، فإننا نجد كثيرا من الناس الذين يحبون كثرة التسبيح، يعلقون في أعناقهم مسابح طويلة كثيرة الخرازات، وكأن لسان حالهم يقول: انظروا إلينا فإننا نسبح الله بقدر هذه الخرازات. وأنا أستغفر الله أن أتهمهم بهذا، لكنه يخشى منه. فهذه ثلاثة أمور كلها تقضي بأن يتجنب الإنسان التسبيح بالمسبحة، وأن يسبح الله سبحانه وتعالى بأنامله. ثم إن الأولى أن يكون عقد التسبيح بالأنامل في اليد اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، واليمنى خير من اليسرى بلا شك، ولهذا كان الأيمن مفضلا على الأيسر. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله، وأمر أن يأكل الإنسان بيمينه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقال: لا أكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فاليد اليمنى أولى بالتسبيح من اليد اليسرى، اتباعا للسنة وأخذا باليمين، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يجب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وعلى هذا فإن التسبيح بالمسبحة لا يعد بدعة في الدين، لأن المراد بالبدعة المنهي عنها هي البدعة في الدين. والتسبيح بالمسبحة إنما هو وسيلة لضبط العدد، وهي وسيلة مرجوحة مفضولة، والأفضل منها أن يكون عد التسبيح بالأصابع. نعم.
بارك الله فيكم. المستمع عطية من المدينة المنورة يقول: قرأت كتابا عن عقوبة أهل الكبائر لمؤلفه أبي الليث السمرقندي، من ضمن ما قرأته الأربع صفحات الأخيرة من الكتاب، وهو موضوع مواصفات الجنة وأهوال يوم القيامة، مما جعلني أبكي من شدة ما سمعت، ولا أستطيع شرح ما قرأته لأنه طويل، ولكن ربما مر عليكم هذا الكتاب فضيلة الشيخ وقرأتموه، فما رأيكم في هذا الكتاب؟ وهل ما ورد فيه صحيح؟ أفيدونا أثابكم الله.
هذا الكتاب فيه كثير من الأشياء التي لا تصح، ولهذا لا أنصح إخواني بقراءته إلا رجلا كان عنده علم شرعي يميز الصحيح من الضعيف والسقيم من السليم فلا بأس. وفي هذه الحال يحسن إذا قرأه أن يعلق على الضعيف منه وعلى السقيم، ويبين ضعفه وسقمه حتى لا يغتر الناس به. وهكذا نقول في كل كتاب يكون فيه الصحيح والضعيف لا ننصح أحدا بقراءته إلا رجلا كان عنده علم سابق، علم شرعي، فلا حرج أن يقرأه، ولكن ينبغي أن يعلق على الضعيف والسقيم حتى لا يغتر الناس به. ولست بقولي هذا أتحجر على الناس أن لا يقرأوا الكتب، ولكني أقول لإخواني المسلمين إن في الكتب المعتمدة الصحيحة ما فيه الكفاية، والاستغناء عن هذه الكتب التي تشتمل على هذه الأشياء الضعيفة. وليعلم أن كثيرا من كتب الوعظ تشتمل على كثير من الأحاديث الضعيفة، وذلك استنادا إلى قول ذهب إليه بعض أهل العلم، وهو التساهل في الأحاديث الضعيفة في باب الفضائل أو الزواجر، نظرا إلى أنها إذا كانت في الفضائل تزيد الإنسان رغبة في الخير، وإذا كانت في زواجر تزيده رهبة من الشر. ومع ذلك فإن هؤلاء الذين يرخصون بالأحاديث الضعيفة من أهل العلم يشترطون لها شروطا، وهي أن لا يكون الضعف شديدا، وأن لا يعتقد الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وأن يكون لها أصل ثابت في الشرع. مثال ذلك لو ورد حديث فيه التخويف من الزنا وهو حديث ضعيف، فعند هؤلاء العلماء لا بأس من ذكره بشرط أن لا تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وذلك لأن الزنا ثبت التحذير منه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فذكر هذا الوعيد فيه يزيد الإنسان نفورا منه، والنفور من الزنا أمر مطلوب للشرع. ثم إن ثبت هذا العقاب للزاني فإنه يكون قد فعل هذه الفاحشة على بصيرة، وإن لم يثبت فإنه لم يزدد إلا نفورا من هذا الفعل المحرم، وذلك لا يضره. كذلك لو جاء حديث ضعيف يراقب في صلاة الجماعة، فإن أجر صلاة الجماعة ثابت بالسنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر بصلاة الجماعة ثابت في كتاب الله، فإذا جاء حديث يراقب فيها كان ذلك حاثا للناس على القيام بهذا الأمر. ثم إن ثبت ما جاء فيه من الفضائل فهو زيادة خير، وإن لم يثبت فإن الإنسان لم يزدد بهذا الوعد والثواب إلا خيرا. هذه وجهة من قال بأنه يجوز ذكر الأحاديث الضعيفة في باب الثواب والعقاب بالشروط التي أسلفت. ومع هذا فإن الأولى تجنب الأحاديث الضعيفة مطلقة في الفضائل وفي العقوبات، والاقتصار على ما يكون حجة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله موفق.
ألا وصلت من أحد الإخوة المستمعين، المستمع علي القباطي يقول في رسالته: رجل اقترض مالا من رجل، ولكن المقرض اشترط أن يعطى قطعة أرض زراعية من المقترض رهن بالمبلغ يقوم بزراعتها وأخذ غلتها كاملة أو نصفها والنصف الآخر لصاحب الأرض حتى يرجع المدين المال كاملا كما أخذه، فيرجع له الدائن الأرض التي كانت تحت يده. ما حكم الشرع في نظركم الشيخ محمد في مثل هذا القرض المشروط؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول في الجواب على هذا السؤال: إن القرض من عقود الإرفاق التي يقصد بها الرفق بالمقترض والإحسان إليه، وهو من الأمور المطلوبة المحبوبة إلى الله عز وجل، لأنه إحسان إلى عباد الله، وقد قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فهو بالنسبة للمقرض مشروع مستحب، وبالنسبة للمقترض جائز مباح، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا ورد خيرا منه. وإذا كان هذا العقد يعني القرض من عقود الإرفاق والإحسان، فإنه لا يجوز أن يحول إلى عقد معاوضة وربح، يعني الربح المادي الدنيوي، لأنه بذلك يخرج عن موضوعه إلى موضوع البيع والمعاوضات. ولهذا تجد الفرق بين أن يقول رجل لآخر: بعتك هذا الدينار بدينار آخر إلى سنة، أو بعتك هذا الدينار بدينار آخر ثم يتفرقا قبل القبض، فإنه في الصورتين يكون البيع حراما وربا. لكن لو أقرضه دينارا قرضا وأوفاه بعد شهر أو سنة كان ذلك جائزا، مع أن المقرض لم يأخذ العوض إلا بعد سنة أو أقل أو أكثر، نظرا لتغليب جانب الإرفاق. وبناء على ذلك فإن المقرض إذا اشترط على المقترض نفعا ماديا فقد خرج بالقرض عن موضوعه الأصلي وهو الإرفاق، فيكون حراما. والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، وعلى هذا فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يمنحه أرضه ليزرعها حتى ولو أعطى المقترض سهما من الزرع، لأن ذلك جر منفعة إلى المقرض يخرج القرض عن موضوعه الأصلي وهو الإرفاق والإحسان. نعم.
بارك الله فيكم. رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، المستمع هنا لم يذكر اسمه، يقول: قول بعض المصلين في التحيات: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فما رأيكم شيخ محمد بقولنا سيدنا؟
لا يرتاب عاقل أن محمد صلى الله عليه وسلم سجدوا ولد آدم، فإن كل عاقل مؤمن يؤمن بذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر، والسيد هو ذو الشرف والطاعة والإمرة، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله سبحانه وتعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ونحن وغيرنا من المؤمنين لا نشك أن نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا وخيرنا وأفضلنا عند الله سبحانه وتعالى،
اللهم صل وسلم عليه،
وأنه المطاع فيما يأمر به صلوات الله وسلامه عليه. ومن مقتضى اعتقادي أنه السيد المطاع عليه الصلاة والسلام، من مقتضى ذلك أن لا نتجاوز ما شرع لنا من قول أو فعل أو عقيدة. ومما شرعه لنا في كيفية الصلاة عليه في التشهد أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو نحوها من الصفات الواردة في كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم أن صفة وردت بالصيغة التي ذكرها السائل، وهو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وإذا لم ترد هذه الصيغة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن الأفضل ألا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بها، وإنما نصلي عليه بالصيغة التي علمنا إياها. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أن كل إنسان يؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيدنا، فإن مقتضى هذا الإيمان أن لا يتجاوز الإنسان ما شرعه وأن لا ينقص عنه، فلا يبتدع في دين الله ما ليس منه، ولا ينقص عن دين الله ما هو منه، فإن هذا هو حقيقة السيادة التي من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا. وعلى هذا فإن أولئك المبتدعين لأذكار أو صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها شرع الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تنافي دعوى أن هذا الذي ابتدع يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد، لأن مقتضى هذه العقيدة أن لا يتجاوز ما شرع وأن لا ينقص منه. فليتأمل الإنسان وليتدبر ما يعنيه بقوله حتى يتضح له الأمر ويعرف أنه تابع لا مشرع.
بارك الله فيكم. مستمعة من حائل تقول في رسالتها: أسأل فضيلة الشيخ محمد عن امرأة تقول كنت في الرابعة. المستمعة تقول بأنها امرأة كانت في الرابعة عشر من العمر، وقد أتتها الدورة الشهرية ولم تصم شهر رمضان في تلك السنة، علما أن هذا العمل ناتج تقول عن جهلي وجهل أهلي، حيث أننا كنا منعزلين عن أهل العلم ولا علم لنا بذلك. تقول: وقد صمت في الخامسة عشر، وكذلك فقد سمعت من بعض المفتين أن المرأة إذا وافتها الدورة الشهرية فإنه يلزم عليها الصيام ولو كانت في أقل من سن البلوغ. نرجو بهذا إفادة، بارك الله فيكم.
هذه السائلة التي ذكرت عن نفسها أنها أتاها الحيض وهي في الرابعة عشرة من عمرها ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك، ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة لأنها جاهلة، والجاهل لا إثم عليه، لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء ذلك الشهر الذي أتاها بعد أن حاضت، فإن المرأة إذا بلغت وجب عليه الصوم. وبلوغ المرأة يحصل بواحد من أمور أربعة: إما أن يتم لها 15 سنة، وإما أن تنبت عانتها، وإما أن تنزل، وإما أن تحيض. فإذا حصل واحد من هذه الأربعة فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبير. فأقول لها إنه يجب عليها الآن إذا لم تكن قد صامت الشهر الذي صادفها وهي حائض، أقول إنه يجب عليها الآن أن تصومه ولتبادر به حتى يزول عنها الإثم.
هذه رسالة وصلت من المستمع عين عين ألف، مصر الجنسية، يعمل بالعراق. يقول بأنه كان يشتغل سائق، ويقول: ولكنني أفطرت بعض الأيام من شهر رمضان، وذلك بحكم شغلي الشاق والحر الشديد، حيث أنني في بعض الأيام كنت أسافر بالسيارة حوالي 300 كيلومتر. هل يجوز لي أن أقضي هذه الأيام؟ وإذا كان كذلك، ما حكم الشرع في نظركم في عملي هذا؟
الذي أرى في هذه المسألة أن إفطارك من أجل العمل محرم ولا يجوز. وإذا كان لا يمكنك الجمع بين العمل والصوم فخذ إجازة في شهر رمضان حتى يتسنى لك أن تصوم شهر رمضان، لأن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام لا يجوز الإخلال به. لكنك ما دمت قد أفطرت معتقدا أن الفطر يجوز لك في هذه الحال، فإن عليك الآن قضاؤه، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعليك ألا تعود لمثل هذا العمل، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للتوبة النصوح، وأن يرزقنا البصيرة في دينه حتى نعبده على بصيرة وندعو إليه على بصيرة.
اللهم آمين. رسالة وصلت من المستمع يمني رمز لاسمه بميم صاد، يقول: ما حكم الشرع في نظركم الشيخ محمد في من يمنعون السائقين الذين يشتغلون عندهم في البيوت عن الصلاة في المساجد، ويأمرونهم بالصلاة في البيوت، ولا يسمح لهم بالخروج إلا إذا كانوا يريدون أن يخرجوا هم، أي أهل البيت؟ يقول: وما الحكم وما تفسير قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟
الذي ينبغي لهؤلاء القوم الذين عندهم عمال يعملون عندهم أن يمكنوهم من صلاة الجماعة لما في ذلك من الأجر والخير الكثير، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا يحل لهم أن يمنعوهم من صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجب شرعا، لأن صلاة الجماعة واجب شرعي، والواجب الشرعي مستثنى من زمن العمل عند المسلمين، لأن طاعة الله ورسوله مقدمة على طاعة البشر. ولكن إذا منع هذا العامل من الصلاة جماعة ولم يكن له مندوحة عن هذا العمل، فإنه يعذر في هذه الحال، لأنه ممنوع منها بغير اختياره، وليس له مندوحة عن هذا العمل لأنه مصدر رزقه، ولو تركه لتضرر بذلك.
المستمع يسأل عن قوله سبحانه وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها.
هذه الآية نزلت في النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة، حين كان يقرأ القرآن ويرفع صوته بذلك، فلحقه بهذا أذى من قريش، فأنزل الله عليه هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فأرشده الله عز وجل إلى ما فيه الخير والسلامة من أذى هؤلاء المشركين. قال لا تجهر بصلاتك الجهر الذي يحصل به أذية عليك، ولا تخافت بها المخافة التي تفوت بها المصلحة، بل اجعل هذا وسطا بينها بين ما تحصل به الأذية وبين ما تحصل به المصلحة، فلا تجهر الجهر الذي يؤذي، ولا تخافت المخافة التي يفوت بها أو التي تفوت بها المصلحة. نعم.
رسالة وصلت من المستمع الذي رمز لاسمه بفاء هاء ألف جمهورية اليمن الديمقراطية، يقول في رسالته: قرأت حديثا عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأريد شرحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت ضلع أظن أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء.
في هذا الحديث يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نستوصي بالنساء خيرا، وذلك بالرفق بهن ومراعاة أحوالهن، ويبين صلى الله عليه وسلم أنهن خلقن من ضلع، وذلك بخلق حواء، فإنها خلقت من ضلع آدم، وحواء هي أم النساء وأم الرجال أيضا، فهي أم بني آدم، فالمرأة خلقت من هذا الضلع. ويبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن أعوج شيء في الضلع أعلاه، وأنك إذا ذهبت تقيمه يعني تعدله حتى يستقيم كسرته، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج. والمرأة كذلك، إن استمتعت بها استمتعت بها على عوج وعلى نقص وتقصير، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وعلى هذا فالذي ينبغي الإنسان أن يراعي حال المرأة، وأن يعاملها بما تقتضيه طبيعتها، فإن الرجل أعقل من المرأة وأرشد تصرفا، فإن عاملها بالشدة لم يعش معها، وإن عاملها باللين والحكمة عاش معها، وإن كان ذلك لا يتم به الاستمتاع لهذا الرجل.
هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين من العراق، رمز لاسمه بنون ميم عين، يقول في رسالته: في بلدنا دارج وضع الحجاب إما لغرض الحفظ من العين أو للحماية من إطلاق الرصاص، أي لا يصيب الشخص أي أذى من إطلاق النار عليه بحمد الله ولبسه للحجاب، أو بوضع لغرض تهدئة الطفل الذي يبكي كثيرا، ولكن رأيي والله أعلم هو أنه خرافة أو بدعة، وأستند إلى قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ولكن في بعض الأحيان في بعض الناس يقولون إن الحجاب الذي يحتوي على آيات من القرآن أو أدعية من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عبارة عن رقية مكتوبة، لأن الرقية هي تؤدي إلى شفائها، فما رأي الشرع وما رأي الشرع في نظركم في هذه المسألة؟
يريد السائل بالحجاب التميمة التي تعلق على الإنسان في عنقه، أو يجعلها في جيبه، أو يجعلها تحت وسادته إذا نام. وهذه التمائم تكون على وجهين: الوجه الأول أن يكتب فيها ما لا يعلم ولا يدرى، معناه فهذه لا تحل ولا تجوز، لأنه لا يدرى ما الذي تشتم عليه، أهو شرك أم أسماء الشياطين أو لمردة الجن أو ما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة، فهذه لا تجوز قطعا. وأما الوجه الثاني فهو التمائم التي يكتب فيها شيء من القرآن على وجه واضح بين يقرأ، أو شيء من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها. والصواب مع من منعها وأنها لا تجوز، لأن الاستشفاء بالقرآن إنما يجوز على الوجه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بقراءته على المريض مباشرة. وبعض السلف يجوز أن يكتب القرآن في إناء بزعفران أو نحوه ويصب عليه الماء ويحرك حتى يصطبغ الماء بهذا اللون المكتوب به القرآن ثم يشرب. وعلى هذا فنقول إن تعليق التمائم واصطحابها في الجيب ووضعها تحت الوسادة لا يجوز مطلقا، سواء كانت من القرآن أو من غيره، ولكن يقرأ على المريض بالآيات التي يرقى بها على المرضى. وأما قول السائل إن رأيي أن هذا لا يفيد لأن الله يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فإن الآية لا تدل على منع هذا الحجاب أو هذه التميمة إذا صح أنها سبب شرعي، لأن قوله تعالى فلا كاشف له إلا هو يشمل ما كشفه الله سبحانه وتعالى بسبب غير معلوم لنا وما كشفه بسبب معلوم، لكن لا بد أن يكون هذا السبب معلوما عن طريق الشرع أو عن طريق الحس والتجربة. نعم،
بارك الله فيكم. المستمع من جمهورية اليمن الديمقراطية، المستمع رمز لاسمه بفاء هاء ألف، يقول أريد معرفة الحيوانات البرية والبحرية التي يحرم أكلها، فقد سمعت أنه يجوز أكل السلحفاة مثلا والحمام والضفادع، فهل هذا صحيح؟
أولا يجب أن نعلم أن الأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه، وإذا شككنا في شيء ما هل هو حلال أم حرام فإنه حلال حتى نتبين أنه محرم. دليل ذلك قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإن قوله خلق لكم ما في الأرض جميعا يشمل كل شيء في الأرض من حيوان ونبات ولباس وغير ذلك. وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما سكت الله عنه فهو عفو. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وعلى هذا فالأصل في جميع الحيوانات الحل حتى يقوم دليل التحريم. فمن الأشياء المحرمة الحمر الإنسية، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة يوم خيبر أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. ومن ذلك كل ما له ناب من السباع يفترس به كالذئب والأسد والفيل ونحوه. ومن ذلك أيضا كل ما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والحدعة وما أشبه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ومن ذلك أيضا ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله. أما ما أمر الشرع بقتله فلا يؤكل، لأن ما أمر الشارع بقتله مؤذن بطبيعته، فإذا تغذى به الإنسان فقد يكتسب من طبيعة لحمه ما فيه من الأذى، فيكون ميالا إلى أذية الناس. وأما ما نهى الشارع عن قتله فلأجل احترامه، حيث نهى الشارع عن قتله. فمما نهى عن قتله الغراب والحدأة، ومما نهى عن قتله النملة والنحلة والهدهد والصرد. ومن ذلك أيضا ما تولد من مأكول وغيره كالبغل، لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر فغلب جانب الحظر، إذ لا يمكن ترك المحظور هنا إلا باجتناب المأمور فوجب العدول عنه. ومن ذلك أيضا ما يأكل الجيف كالنسر والرخم وما أشبه ذلك. هذه سبعة أنواع مما ورد الشرع بتحريمه، على أن في بعضها خلاف بين أهل العلم، فترد الأشياء إلى أصولها، ويقال الأصل في الطيور والحيوانات الأخرى الأصل فيها الحل حتى يقوم الدليل على التحريم. نعم،
بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بسؤال يقول فيه المستمع: هل يبطل الجرح الصوم؟ فإذا صمت وجرحت وخرج الدم هل يبطل صومي؟ كذلك الاحتلام هل يبطل الصوم؟ نرجو بهذا إفادة.
لا يبطل الصوم بخروج الدم من الجرح ونحوه ولو كثر، لأنه بغير اختيار الصائم. وكذلك لا يبطل الصوم بنزول المني بالاحتلام، لأنه بغير اختيار الصائم. والصوم لا يفسد إلا إذا تناول الصائم المفطرات عالما ذاكرا قاصدا، فأما إن كان جاهلا فصومه لا يفسد، وكذلك لو كان ناسيا، وكذلك لو كان غير قاصد للفعل. مثال الجهل أن يأكل ويشرب يظن أن الفجر لم يطلع، ثم يتبين أنه قد طلع فصومه صحيح. ومثال النسيان أن يأكل ويشرب في أثناء النهار ناسيا أنه صائم فصومه صحيح أيضا. ومثال غير القاصد أن يحتلم فينزل منه المني، أو يكره على الإفطار بأكل أو شرب فلا يفطر بذلك. نعم.
له وصلت من إريتريا. المستمع عثمان محمد عبد الله يسأل ويقول بأنه دخل في عدة طرق من الطرق المتعددة وخرج منها. سؤاله يقول: هل ما ضاع من عمري في هذه الفترة والسيئات التي وقعت فيها محسوبة علي أم تمحى عني بتوبتي؟ ثانيا يقول: وهل كل ما حصل علي من الدخول في هذه الطرق الباطلة قبل هذا كان مكتوبا علي من الأزل، وكان الله عالما بهذا؟ نرجو بهذا إفادة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن أهنئ الأخ الذي من الله عليه بالاستقامة ولزوم الصراط المستقيم بعد أن كان منحرفا في متاهات البدع والضلال، فإن هذا من نعم الله، بل هو أكبر نعمة ينعم الله بها على العبد أن يتوب الله عليه فيتوب إلى ربه ويقلع عن غيه إلى رشده. يقول الله عز وجل ممتنا على المؤمنين بمثل ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول جل وعلا: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالهداية للإيمان من أكبر النعم، بل هي أكبر نعمة أنعم الله بها على العبد. فأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين على دينه المستقيم، إنه جواب كريم.
اللهم آمين.
أما بالنسبة للجواب على سؤاله فإني أقول له: إذا تاب الإنسان من أي ذنب كان فإن الله يتوب عليه ويمحو عنه سيئاته، لأن الإسلام يهدم ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والنصوص في هذا كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كلها تدل على أن الله إذا من على العبد بالتوبة النصوح فإن الله يتوب عليه ويبدل سيئاته حسنات إذا تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فكل ما جرى عليك من اعتناق الطرق والمذاهب الهدامة والزيع والضلال فإنه يمحى برجوعك إلى الحق. وأما الفقرة الثانية في السؤال، وهي أن هذا الذي عمله هل كان مكتوبا عليه في الأزل وبعلم من الله عز وجل؟ فنقول: نعم، هو مكتوب عليه في الأزل، مكتوب عليه العمل السيء السابق ومكتوب له التوبة الأخيرة التي من الله بها عليه، وكل ذلك بعلم من الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويقول جل ذكره: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا علمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء جملة وتفصيلا، وهذا أمر متفق عليه بين علماء المسلمين والحمد لله، وهو أحد مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. فإن للإيمان بالقضاء والقدر مراتب أربع: الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، بمعنى أن تؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، ما كان وما لم يكن. والمرتبة الثانية أن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ولما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. أما المرتبة الثالثة فهي الإيمان بعموم مشيئة الله، أي أن تؤمن بأن كل ما في الكون فهو واقع بمشيئة الله، لا يخرج عن مشيئته شيء، لا من فعله ولا من فعل عباده. والنصوص في هذا كثيرة، ومنها قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فبين الله عز وجل أن اقتتال هؤلاء المختلفين كان بمشيئته، وقال سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأجمع المسلمون على هذه الكلمة العظيمة: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فما في الكون شيء يحدث عدما أو وجودا إلا وهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أما المرتبة الرابعة فهي الإيمان بعموم خلق الله، أي أن تؤمن بأن كل ما في الكون فهو مخلوق لله عز وجل، لا في أعيانه ولا في أوصافه، كما قال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. حتى العبد مخلوق لله تعالى بعينه وشخصه وبأوصافه وقواه الظاهرة والباطنة وبما ينشأ عن تلك القوى. فأفعال العبد مثلا مخلوقة لله باعتبار أن هذه الأفعال ناشئة عن قدرة في العبد وإرادة، والقدرة والإرادة من صفات العبد، والعبد مخلوق لله فأوصافه كذلك مخلوقة له أي لله. فكما أن الأوصاف الخلقية الظاهرة مخلوقة لله، فكذلك الأوصاف الخلقية والفكرية الباطنة مخلوقة لله كذلك. وهذه المراتب الأربع يؤمن بها أهل السنة والجماعة جميعها، فعلينا أن نؤمن بها، علينا أن نؤمن بها ونصدق. لكن مع ذلك نعلم علم اليقين أن للإنسان إرادة وقدرة، فهو يريد الشيء فعلا وتركا، أي يريد أن يفعل فيفعل إذا كان له قدرة، ويريد أن يترك فيترك. ولكن خالق القدرة وخالق الإرادة هو الله عز وجل، فهو ينسب، أي في العبد ينسب إلى الله تعالى خلقا وإرادة، وإلى العبد فعلا وكسبا، مع أنه داخل تحت إرادة العبد وقدرته. فلولا أن الله تعالى أقدر العبد على الفعل ما فعل لعزه عنه، ولولا أن الله خلق فيه الإرادة ما فعل لعدم وجود الإرادة. نعم.
بارك الله فيكم. هل الكفار أيضا مكتوب لهم من الأزل أنهم كفار؟ ولماذا يعذبون في المكتوب قديما إذا كان كل شيء يجري على ما سبق في الأزل؟
نقول نعم، الكفار كذلك مكتوب عملهم في الأزل، ويكتب كذلك عمل الإنسان عند تكوينه في بطن أمه، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح لابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يوصل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فأعمال الكفار مكتوبة عند الله عز وجل، معلومة عنده، والشقي شقي عند الله عز وجل في الأزل، والسعيد سعيد عند الله في الأزل. ولكن يقول قائل كما أورد هذا السائل: كيف يعذبون وقد كتب الله عليهم ذلك في الأزل؟ فنقول إنهم يعذبون لأنهم قد قامت عليهم الحجة وبين لهم الطريق فأرسلت الرسل وأنزلت الكتب وبين الهدى من الضلال ورغبوا في سلوك طريق الهدى وحذروا من سلوك طريق الضلال، ولهم عقول ولهم إرادات ولهم اختيارات. ولهذا نجد هؤلاء الكفار وغيرهم أيضا يسعون إلى مصالح الدنيا بإرادة واختيار، ولا تجد أحدا منهم يسعى إلى شيء يضره في دنياه ويقول إن هذا مكتوب علي، أبدا، كل يسعى إلى ما فيه المنفعة. فكان عليهم أن يسعوا أيضا إلى ما فيه المنفعة في أمور دينهم كما يسعون إلى ما فيه المنفعة في أمور دنياهم، ولا فرق بينهما، بل إن بيان الخير والشر في أمور الدين